مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحديثي إليكم في هذه الحلقة فيما يتعلق بأدب اللسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعظم خلق الله حقا علينا، فبه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبه هدانا ربنا من الضلالة، وعلمنا من الجهالة، وبصرنا من العمى. وهو صلوات ربي وسلامه عليه أعظم الناس نفعا لنا في الدنيا والآخرة، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مطلوب منا معشر المسلمين أن نتأدب معه وأن نعرف له حقه، لأن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه، فقال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه في الثناء على أتباعه وأصحابه رضوان الله عليهم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي القرآن الكريم جملة من الآداب التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها عند حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب أولا قول ربنا جل جلاله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا ناديتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا: يا محمد، يا أحمد، بل وقروه، عظموه، اعرفوا له قدره، نادوه بما يدل على إجلالكم إياه، قولوا يا رسول الله، قولوا يا نبي الله، قولوا يا خليل الله. ولذلك لا تجد أحدا من الصحابة كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد، اللهم، إلا بعض حديثي العهد بالإسلام من الأعراب الجفاة الذين ما هذب الإسلام طبائعهم بعده، كان يأتي أحدهم فيقول: يا محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابله بتلك الابتسامة الودود ويصبر عليه حتى يتعلم ويرجع إلى قومه فقيها ناصحا أمينا. ثانيا، أدبنا ربنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا مسلم، لا تقدم قولك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيك على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا قول أحد من الناس كائنا من كان، لأنك تعتقد أنه صلوات ربي وسلامه عليه معصوم بوحي الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأنك تعتقد أن الله عز وجل قد ضرب الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا، لا في حال الرضا ولا في حال الغضب، لا في حال الحرب ولا في حال السلم، لا في حال الصحة ولا في حال السقم، ما يقول إلا حقا وما ينطق إلا خيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أئمة الهدى رضوان الله عليهم يشددون النكير على من قدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه ذاك الرجل المنافق الذي اختصم مع يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلم يرضى ذلك المنافق حتى جاء إلى عمر، فدخل عمر رضي الله عنه فضرب عنق ذلك الرجل، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال سبحانه في حكم محكم قاطع إلى يوم القيامة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى ربنا جل جلاله الإيمان عمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بداية الآيات بين ربنا جل جلاله أن هؤلاء الذين لا يرضون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم يزعمون الإيمان لكن لا حقيقة للإيمان في دواخلهم، لم تخالط بشاشته قلوبهم. ألم تر إلى الذين يزعمون، سماهم الله عز وجل زاعمين. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان من أشد الصحابة تعظيما للسنة واتباعا لها، لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده: بلى لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر وقال لولده قولا شديدا، ثم قال له: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وتقول لنمنعهن؟ والله لا أكلمك بعدها. فما كلمه رضي الله عنه حتى مات، إنكارا وتغليظا على ذلك الولد الذي ربما قال تلك الكلمة وهو لا يعتقد يعني حقيقتها، بل لعله رأى من نساء ذلك الزمان بعض ما لا ينبغي فقال هذا الكلام. وكذلك الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه لما سأله أحد الناس سؤالا فأجابه الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ غضب الشافعي رضي الله عنه وقال: يا هذا، أتراني يهوديا أم ترى في وسطي زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به؟ كل واحد من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم نص على أن مذهبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تعارض قوله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فقوله مردود. إخوتي وأخواتي، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا ذكرنا اسمه نتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه، ونريد بذلك الخير لأنفسنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ونزل عليه جبريل عليه السلام فقال: آمين آمين آمين. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن، ثم أخبر الصحابة فقال: نزل علي جبريل فقال: يا محمد قل آمين. رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج فلم يغفر له فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا ذكرت اسمه أتبعت ذلك بالصلاة والسلام عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعدما سجد سجودا طويلا نزل علي جبريل فقال لي: يا محمد، إن الله تعالى يقول لك: لا يصلي عليك عبد صلاة إلا كتبت له بها عشر حسنات، ومحوت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات، ورددت عليه مثلها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكلما كان العبد أكثر صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان أكثر محبة له وأحق بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نرفع أصواتنا عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ناظر أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة علمية، فرفع أبو جعفر صوته فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك، فإن الله عز وجل قد أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وذم أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولذلك لو أن الله تعالى أكرم امرأ فزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يخفض صوته، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفيض. قال أهل العلم: وكذلك عند تلاوة سنته عليه الصلاة والسلام، إذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن تخشع الأصوات وألا يقول أحد لكنني أقول كذا وكذا. لا، إذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الناسخ وسلم من المعارض، فالواجب الاتباع، الواجب الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. وها هنا مسألة إخوتي وأخواتي، فإن بعض الناس إذا كتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ ذلك أحيانا في الصحف أو في بعض الكتابات، فإنه يتبع ذلك بالحرف صاد، يرمز للصلاة والسلام عليه بصاد، ولربما كتب حروفا أربعة: صاد لام عين ميم صلعم. وقد نص أهل العلم كالإمام السخاوي ومن قبله الإمام النووي رحمة الله عليهما على أن الواجب على الإنسان إذا كتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه، إما خطا أو إن شق عليه ذلك فليقلها لفظا، وليس من شرط ذلك كتابتها، لو قالها بلفظه لكان ذلك كافيا إن شاء الله، لكن لا يكتب صاد ولا يكتب صلعم. إخوتي وأخواتي، من سوء الأدب الذي وقع فيه بعض الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم يتكلم عن النبي الأكرم والرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: قال محمد، ذهب محمد، هاجر محمد، توفي محمد، ويكثر من هذه اللفظة دون أن يتبعها بالصلاة والسلام عليه. ولا شك أن هذا صنيع الجاهلين، ومن لا يرجون للنبي صلى الله عليه وسلم وقارا، فنزه لسانك عن مثل هذا، ووقر نبيك صلى الله عليه وسلم كما أمرك ربك جل جلاله في كتابه الكريم، وكما كان أصحابه رضوان الله عليهم لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار. كأخي السرار، كمن يسر إلى إنسان بكلام لا يريد لغيره أن يسمعه. وكان عمر رضي الله عنه إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبين عليه الصلاة والسلام مراده حتى يستعيده مرة بعد مرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفا، جدد حياتك. بسم الله الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
وتكلا بالله، توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما
اتصل
كنا
على 23.59. اتصل الآن وأدخل الكود.
هل أحكي عن القدوة ولا أكون أنا قدوة؟
إذا أردت أن ينشأ أولادك على المبادئ التي تحلم بها أنت، فيجب أن تكون قدوة لهم في كل سطح.
إزاي أنا كأب أو كأم أقدر أساعد ابني على تنمية ذكائه؟
لو الأب قال لابنه أن أنت ذكي ولماح وشاطر وإيجابي، حتى لو الولد ما بيعملش كده هيبتدي يعمل ده.
حبيبي قال لنا أنا ذكي.
الأطفال بيحبوا لعب الآباء أكتر من لعب الأمهات.
احنا بنراقبه عشان ننقل فيه في بعد فترة معينة انه يراقب ذاته.
لازم تعرف ولادك المخاطر المحدقة بيهم، وان فيه في الكبار ناس كويسة وفي ناس مش كويسة.
مش الثقافة الصح.
أب يعني يعرف يعني ايه ابوة.
اذا انت فقدت المبادئ التي تنادي بها داخل اسرتك، فلا تنتظر من ابنك اطلاقا انه يلاقيها في يوم.
كي نبني جيلا يرقدنا نحو الجوزاء.
بيت مطمئن، بيت مستقيم.
مودة زائد رحمة يساوي ايش؟
بيت
حب
مطمئن.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مصلاه ويقبل أحد نسائه.
بيت
70 امرأة جو يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن أزواجهم يضربونهم. هذا استهتار أنا أسميه. 99% مما يحدث لنا هو ردود أفعال من أنفسنا. اللمسة الحالية، مصافحة، مسحة على رأس، مسحة على كتف. السعادة بأيدينا نحن. إذا لم تكن تنبع منك لا يمكن أن تصل إلى الآخرين.
مطمئن بيت مستقيم.
وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفاهم ثم من لهم قفا.
وأفضل الصحابة الصديق، ذو السبق عبد الله أو عتيق. ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرر
ثم علي ثم باقي العشرة فالبدر فالأحد فأهل السمرة
والكف عما بينهم قد شجر حتم فإن خذت فكن معتذرا والكف عما بينهم قد شجر حتم فإن خذت فكن معتذرا
أفضل القرون قرن المصطفى فمن قفاهم ثم من لهم قفا.
صفا جدد حياتك.
شاشتنا تبدو براقة تجمع كل الحبايب فالأسرة تصغي وتشاهد ترقب أشهى الأطايب
شاشتنا تبدو براقة.